ونريد القصاص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يكسر سنة، يكسر سنة الربيع. فقال أنس يكسر سنة الربيع يا رسول الله؟ قال نعم يكسر سنة. قال والله لا يكسر. فقال يا أنس القصاص أو القصاص كتاب الله، يعني حكم الله، هذا حكم الله. قال والله لا يكسر، والله لا يكسر. فتعجب الناس وتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقسم هذا الرجل ثلاث مرات والله لا يكسر سن الربيع. فقال الصحابة من الأنصار أولياء الجارية قد عفونا يا رسول الله، قد عفونا، ما في داعي تكسر السن، أمر عجيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. إن من الناس يعني من صلاحه ويقينه وتقواه وورعه لو أقسم على الله لأبره، يعني إن الله سبحانه وتعالى بر يمينه وأنزل الرحمة في قلوب الأنصار الذين يخاصمونهم فعفوا عن هذا. طيب ما الذي دعاه على القسم بهذه الطريقة؟ قال العلماء هذا حسن ظن بالله تبارك وتعالى، ويبدو أن هذا وجده كما وجد ريح الجنة. مو معناته كل واحد يتجرأ يقول أنا أحسن الظن بالله ويقسم يمين ورا يمين وهو ما عنده مؤهلات حسن الظن. فإن مؤهلات حسن الظن لها مؤهلات، فهذا الرجل مثل ما شم ريح الجنة من قوة ظنه بالله تبارك وتعالى أدرك أن سن الربيع لن يكسر. هكذا قذف في قلبي أن سن الربيع لن يكسر فأقسم على ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الناس من أقسم على الله لو أبره. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس، لكن ما هي مؤهلات هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم رب ضعيف مستضعف أغبط. والغبرة هذه تكون لفقر أو لسفر في سبيل الله تبارك وتعالى، أو أن هذا الرجل زاهد في الدنيا. فقال رب ضعيف مستضعف أغبر مدفوع بالأبواب. إيش مدفوع بالأبواب؟ المراد أبواب السلاطين، فإن أبواب السلاطين وأبواب أهل الترف ما يدخل الأغبر بهالشكل، ما يدخل يعني في يسمونها ايش يعني أبها، يكون اما جاء بأبهة كبيرة ما يدخلونه، لا بتكون له هيئة. اما ياتي بشكل اغبر وفقير وضعيف وكذا غالبا لا يدخل، مدفوع بالابواب، يرد عن الابواب. ابغى ادخل؟ قالوا لا، شكلك ما يدخلك، لا بتكون بشكل يعني بشكل اخر. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس بأن الموازين عند الله تبارك وتعالى ليست بالهيئة الظاهرة، ليست بالهيئة التي تظهر، ليست بجمال الملابس ولا بجمال الصورة ولا بكثرة الأموال ولا بعلو المناصب. المنازل عند الله تبارك وتعالى على ما في القلوب من التقوى واليقين. أما الناس فإنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة. ولهذا قال الرسول رب ضعيف مستضعف أغبر ذو طمرين، ما فيه إلا طمرين، والطمر جزء من القماش يستر به العورة، لو أقسم على الله لا أبره. هذا الضعيف، لأن الله يعرف مكانته والخلق لا يعرفون مكانته. لو أقسم على الله لا أبره. إذن إذا كان إنسان من هذه الفئة فإن هذا ربما يكون عنده من حسن الظن ما أنه لو أقسم على الله فهو من باب تعظيم الله لا من باب انتقاص عظمة الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بعد هذا الباب باب آخر في نفس المعنى، وهو تقرير عظمة الله تبارك وتعالى، وأننا لا يكون في أقوالنا وفي تعاملنا وفي كلامنا، نتجرع على مقام الربوبية بكلام ينتقص من قدرها. فعنونا لهذا الباب بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. فالشفاعة معروفة، يوم يكون لك حاجة عند الأمير ولا عند الوزير، تأتي بشخص يحبه الأمير أو الوزير أو له مكان عنده وتقول اشفع لي عنده، فيأتي ويقول اقضي حاجة فلان. هل ممكن أن يستشفع العبد بالله عند خلقه يقول يا الله توسط لي عند فلان؟ ما يمكن، لأن الله مالك الملك. إذا أراد الله أن يقضي حاجتك ما يحتاج يكلم فلان، ما يحتاج أن يكلم فلان. هذا الأسلوب يناسب البشر، لكن الله لا يناسبه، ليس كمثله شيء، لا يناسبه هذا الأسلوب. فلا نقول يا الله نتوجه عليك بالرسول أو نستشفع عندك بالرسول، ما يمكن. نستشفع بك على الرسول أو نتوجه بك على الرسول أن يشفع لنا، هذا لا يجوز، لأن الله مالك الملك. وهذا الخطاب يناسب البشر مع بعضهم ولا يناسب مقام الربوبية. وأيضا من أين أخذ المؤلف هذا الأمر؟ من أين أخذ هذا المعنى التوحيدي العظيم؟ أخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي، والأعراب هم يقولون أهل الخيام وأهل العمود الذين ينتقلون في الصحاري وليس لهم مكان يعرفون به. أما إذا كان لهم مكان يعرفون به ويصلون فيه الجمع فهؤلاء يسمون حاضرة أو يسمون أهل القرى. أهل القرى بمعنى أنهم في مكان مستقر يصلون فيه الجمعة والأعياد. أما الذي يتنقل في الصحاري فهؤلاء يسمون أعراب. وهؤلاء لانشغالهم عن مجالس العلم وعن العلماء يكون فيهم نوع من الجفاء، يكون فيهم نوع من الجفاء، وهذا في الأعم الأغلب. وقد يكون منهم أهل علم وتقوى وجالسوا بعض العلماء، لكن هذا في الأعم الأغلب يكون فيهم جفاء ولا يقدرون من يحدثونه حق قدره، بل يتجرؤون على مقام الربوبية ولا يزنون العبارات. وقد يكون فيهم عقلاء يحسنون عرض المسألة. وكان الصحابة يفرحون يوم يأتي رجل من البادية عنده عقل رجيح يسأل أسئلة للرسول عليه وسلم، لأنهم يستفيدون من الجواب، لأنهم كانوا لا يكثرون الأسئلة على الرسول عليه وسلم هيبة له وإجلالا، ما يكثرون الأسئلة، ما هم يسألونه 20 سؤال في الجلسة الواحدة، ما يعني يهابونه إجلالا له. ويتمنون لو يأتي الرجل العاقل الرجيح الفصيح من أبناء البادية ويطرح أسئلة جيدة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيدهم من الجواب. فجاء هذا الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني يصف الأحوال التي يمرون بها بهم يمرون بها في البادية لتأخر نزول الأمطار عليهم. فيقول الأنفس ماتت من الحيوانات وبعض البشر، ماتت من ما في مطر، ما في ماء، ما في أكل، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب الله أن ينزل عليهم المطر. وهذا الأعرابي مسلم ويعلم أن الغيث لا ينزله الرسول، ما ينزله إلا الله. ما قال لو أعطنا غيث، قال استسقي لنا ربك، يعني أطلب من ربك أن ينزل علينا الغيث. لكنه ما هنا ما أحسن الخطاب بعد ذلك، فقال فإنا نستشفع بالله عليك، يعني جايبين الله واسطة عندك تدعو الله. لاحظتم هنا المشكلة؟ نستشفع بالله عليك عشان تدعو عشان يجينا المطر، هذا كلام؟ الله بيده خزائن الرحمة وبيده خزائن كل شيء، فيحتاج أنهم يتوسطون بالله عند الرسول ليدعو الله؟ القضية منكوسة، هذا كلام ما يصلح. تقول استسقي لنا يا رسول الله، صحيح. عما تقول نستشفع بالله عليك لتطلب الله، هذا ما يصلح. وبك على الله، يعني العبارة الثانية نستشفع بك على الله، صحيحة. يجوز لك أن تقول الرسول في حال حياته إننا نطلب منك أن تدعو الله لنا، أما أن تقول نستشفع بالله عليك فهذا لا يناسب مقام الربوبية أبدا. ولأجل ذلك استعظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، وسبحان الله يعني تنزه الله، تنزه عن الانتقاص. سبحان الله الذي يكررها العبد دائما معناه تنزه الله، يعني تنزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل انتقاص، تنزه الله، فهي إثبات كمال لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك هي من أعظم أنواع الذكر، ويشرع للإنسان أن يقول في المغرب وفي الصباح وفي غير ذلك، ويكثر سبحان الله سبحان الله 33، وعند النوم، ويكثر منها ما شاء، وبعد الصلوات، بمعنى تنزه الله، تنزه الله عن كل ما لا يليق، تنزه الله عن كل ما لا يليق. حتى أنه يشرع للإنسان إذا نزل في مكان منخفض وادي أن يقول سبحان الله، وإذا طلع مكان مرتفع يقول الله أكبر. فيه مناسبة، شرعية الدعاء فيه مناسبة، فإن السفول لا يناسب الله تبارك وتعالى، السفول لا يناسب الله، الله يناسبه العلو لأنه عالي، عالي الذات، عالي القدر، عالي الرتبة. فأنت إذا نزلت في منخفض تقول سبحان الله، يعني تنزه الله عن السفول. وإذا أتيت إلى مكان عالي تقول الله أكبر، يعني مهما اعتليت فالله أكبر من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كلمة لا تليق قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح ويكرر حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أصحابه تغيرت وجوههم. وهذا من شفافية الإيمان في قلوبهم، لأن الإنسان لما يقول كلام كبير في حق الله عز وجل قد ينزل عذاب على الناس. حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني تغيرت وجوههم من هذا الكلام الذي أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وهذا كلمة زجر ودعاء، أتدري ما الله؟ يعني أنت تدري شان الله عز وجل؟ أتدري ما الله؟ إن شان الله أعظم من ذلك، شان الله أعظم من ذلك أن تتوسط به عند البشر، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فلأجل ذلك بوب المؤلف باب لا يستشفع بالله على خلقه، باب لا يستشفع بالله على خلقه. وهذا الحديث له تتمة في بعض الروايات الأخرى، فبدأ يبين الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عظمة الله تبارك وتعالى، فأراد أن يبين لهم شيء من عظمة الله تبارك وتعالى حتى يرسخ هذا الأمر في أذهانه، فقال إن عرشه على سماواته، يعني هذا الله شانه عظيم، فبدأ يذكر شيء من عظمة الله تبارك وتعالى، فقال إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه، يقول إن عرشه على سمواته لهكذا، يعني عرش الرحمن من فوق السماوات كالقبة عرش الرحمن، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، فمعنى ذلك أن العرش أعظم من السماوات، والسماوات عظمها إيش؟ شيء ما يدور بالخيال، ومع هذا العرش أعظم من السماوات لأنه كالقبة على السماوات. وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب، يعني الرحل لما يركبه الراكب، لأن الرحل لا يتحمل الراكب أحيان، فيكون له أطيط من عظمة الراكب. فكذلك العرش، ولله المثل الأعلى، فكذلك العرش من عظمة الله، والعرش أكبر من السماوات، ومع هذا له أطيط بالله سبحانه وتعالى. وهذا كمثال على عظمة الله تبارك وتعالى ليهاب الناس ولا يتجرؤون على مقام الربوبية ببعض العبارات التي لا تليق. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. وهذا فيه إشارة إلى ما يعتقده بعض الجهلة الذين يظنون أن الله حال في كل مكان، فهو يحدد يقول إن الله فوق عرشه وإن الله فوق سمواته، والله أعظم من أي شيء، فكيف يكون حال بالأشياء؟ بعض الجهلة يظنون أن الله حال في كل مكان، وهذا يلزم منه أن الله حال في بطن الإنسان، تنزه الله عن ذلك، أنه في بطن الإنسان، وأنه وسط الحمامات، وأنه في بطون الأودية، وأنه في قاع الأبار والبحار، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الله لا يحل في خلقه، شأنه أعظم، وخلقه لا يحلون فيه، ليس في الله شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. ولأجل ذلك من ردود العلماء على النصارى الذين يعتبرون أن عيسى رب، يقولون كيف رب وهو خارج من بطن امرأة، كيف يكون رب وهو خارج من بطن امرأة مع فرجها؟ هل هذا يليق بالرب؟ ما يليق. رب يكون في الرحم، رب يخرج مع الفرج، ما لا، حاشا لله، الله شانه أعظم من ذلك. فمن أعظم الردود على النصارى التي تلقمهم حجرا في ادعائهم لربوبية عيسى أن عيسى لا يمكن أن يكون رب، فإن الرب دائما مقامه رفيع، وأن الرب عزيز، وأن الرب كريم، وأن الرب لا تليق به هذه الأشياء أن يكون في رحم امرأة وأن يخرج مع فرجها، هذا لا يليق، هذا نقص وعيب، والله مبرأ من كل نقص وعيب. والذين يقولون إن الله في كل مكان انتشرت عندهم شبه من شبه الفلاسفة الذين لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون، لا يعرفون ما معنى العرش وما معنى العرش، وأن العرش له قوائم، وأن القوائم تحملها ملائكة، وأن الله فوق العرش، فكيف تصير بهذا الشكل؟ هل يرون أن الله ينزل من العرش؟ فإذا كان الله ما ينزل من العرش، فهل ينزل يدخل في الأرض بعرشه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن ملك من الملائكة التي تحمل العرش، ليبين عظمة شان الله سبحانه وتعالى، فيقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، فتحدث عن جزء بسيط من هذا الملك، وقال: إن الطير لا تخفق بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة، 700 سنة والطير تخفق من شحمة أذنه إلى عاتقه، هذا بس طول الرقبة لهذا الملك من حملة العرش. فدعك، فالأمر أعظم من ذلك بكثير. فهذا كله من تقرير عظمة الله تبارك وتعالى. وأصل التوحيد هو تعظيم الله، ولأجل ذلك المؤمنون يعظمون شريعة الله وأمره من تعظيم الله تبارك وتعالى، ولا يستخف بالله ولا بأمره ولا بشرعه إلا الذي لا يعرف حقيقة الربوبية. يوم أن يكون عنده نقص في حقيقة الربوبية فإنه يستخف بأمر الله تبارك وتعالى وبشرعه ولا يلقي لعباراته وزنا ويقع في أمر عظيم أجرنا الله وإياكم من ذلك. يقول الشارع عليه رحمة الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدري ما الله، فيه إشارة إلى قلة علمه نظرا لكونه أعرابي، فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الأمر كله بيده تعالى، ليس في يد المخلوق منه شيء، ما يحتاج يقول أعط فلان، ما في يد المخلوق شيء، الأمر كله في يد الله تبارك وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو. الجهمية إيش الجهمية؟ الرد على الجهمية، الجهمية فرقة منحرفة تنسب إلى رجل يسمى الجهم بن صفوان. هذا الجهم بن صفوان تأثر بالفلاسفة اليونان الأقدمين الذين ما يقدرون الله حق قدره، الذين فانقدح في ذهنه أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفات التي يوصف بها البشر، فلأجل ذلك أنكر الصفات وأنكر منها العلو وقال الله ليس عالا على عرشه. ولأجل ذلك اعتبر العلماء أن الجهمية كفار لأنهم يكذبون القرآن. الله يقول إن الله فوق عرشه واستوى على سماواته وهؤلاء يقولون ما استوى على عرشه وليس فوق العرش شيء. حقيقة مذهب الجهمية أنهم يقولون ليس فوق العرش شيء. فهذا الحديث رد على الجهمية، ولأجل ذلك الجهمية ينقسمون إلى قسمين، بعض من الناس تأثر بالجهمية لكنه ليس من الجهمية المحضة، وبعضهم جهمي محض. الجهمي المحض الذي ينكر جميع الأسماء والصفات، فهؤلاء هم الذين قال عنهم ابن القيم أن 500 من العلماء كلهم كفروا الجهمية، يعني 500 من علماء السلف كفروا الجهمية لأن مذهبهم يدور على أنه ليس فوق العرش إله، وأنهم في النهاية يصورون الله أنه كالهواء في بطن الحوت وفي بطن الحيوانات والبحار، وهذا زندقة والعياذ بالله، وهذا فيه إنكار لكل الصفات التي وردت عن الله تبارك وتعالى، صفات الكمال وأن له يدين وأن له عينين وأن له وجه، هذه كلها ينكرونها والعياذ بالله، وأنه مستوى على عرشه وأنه يراه الناس يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، كل هذه لا يسلم بها هذه الجهمية. وهل لهم بقايا؟ لهم بقايا على سبيل الشريف، لهم بقايا، وخاصة الذين يتتلمذون على بعض الكتب المتأثرة بالفلسفة، فإن هؤلاء يتلقنون هذا وهم جهال لا يدرون، فيرددون هذه المقالات السيئة وهم لا يعلمون. والواجب على الإنسان أنه يعتقد في الله ما جاء في القرآن والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث، لأنه لن يصف الله أعلم بالله من الله، ولن يصف الله أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تثبت ما جاء في القرآن والسنة وتقف، تثبت ما جاء في القرآن والسنة وتقف، لا تتجاوزها ولا تكيف، ما تعرف الكيف لأنك ما ترى الله عز وجل، ولا تمثل ولا تشبه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، تثبت وكفى، تثبت الصفة لله تبارك وتعالى لكنك لا تعرف الكيفية، ما كيفية هذه الصفة؟ فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى ولا يحاط بكيفية ذلك، ويرد أمره إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا نكتفي في نهاية هذا الباب، وإذا كان في أسئلة في البابين السابقين نقدمها على غيرها. هذا الأخ يقول هل يجوز للإنسان أن يشير بإصبعه عندما يقول حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ أليس في هذا الإشارة تشبيها لصفات الله عز وجل؟ لا بد أن يعتقد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى بأن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. فإن كان قصده بالأصبعين لما يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن كان قد يقصد بذلك أن تشبه أصابعي فهذا كفر. أما إن كان قصده إثبات حقيقة أنه أصبع حقيقة، لكن لا نعلم كيفه، فليس معنى مراد أصبع أنه عين. فإن الإنسان لما يقال أن لله عين يفهم من كلمة عين غير معنى الأصبع، مو هذا بمعنى هذا، يفهم في ذهني معنى لكن هذا المعنى لا يستطيع أن يعبر عنه لأنه ما رأى. فأنت الآن لو جيت بإنسان وقلت له إن للأسد عين وهو ما رأى الأسد أبدا، وقلت له وإن للأسد قدم، هل سوف يعتقد أن قدم الأسد مثل قدمه؟ لا، ما يعتقد. يعتقد أن له قدم ويعرف معنى في ذهنه للقدم، لكن هذا المعنى لا يركبه على نفسه، ما يرد في ذهنه أن قدم الأسد مثل قدم أبدا. فالمعنى العام الكلي هو الذي يثبته الإنسان، مثل لفظ الجنة والنار، نحن ما رأينا الجنة ولا النار ولا تشبه ما عندنا، أعظم من ذلك بكثير، ومع هذا الإنسان يخاف. وكذلك في صفات الله عز وجل لما يقال لنا إن الله يرحم الإنسان، هل نعرف الرحمة؟ كيفية الرحمة ما نعرفها، لكن نشعر بالطمأنينة. عندما يقال يغضب نشعر بالخوف. فهذا المعنى الذي يحرك عواطفك هو الذي تثبته لله تبارك وتعالى، لكن تحقيق الكيفية ما تعرفها. بعض من الناس يأتي يقول ما في معنى إطلاقا، يعني ممكن تكون الرحمة مثل الغضب، هذا جهل، وإلا لما فهم الخطاب أصلا فيه معنى، وإلا ما فهم الخطاب أصلا. وكيف الإنسان يتأثر بالقرآن ويستبشر بآيات الوعد ويبكي من آيات الوعيد إلا أنه فيه معنى، فيه معنى فهمه، لكنه هذا المعنى الذي فهمه لا يستطيع أن يكيفه لأنه ما رأى، لكن معنى كلي استقر في نفسه وجعله منفعل به وتأثر به. فإن كان إشارة الإنسان لما يقول إن الله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن أراد بهذا أن مثل أصابعي فهذا كفر والعياذ بالله، لأن أصابع الرحمن لا تشبه أصابع المخلوقين، لا نعلم لا طولها ولا عرضها ولا كنها، ما نعلم، أمر غيبي. إن أراد أن أصابع حقيقية لها معنى فلا حرج في ذلك. هذا الأخ يسأل عن زكاة الذهب، هل الذهب فيه زكاة أم لا؟ ويعني المرأة تسأل تقول هل الذهب له زكاة أم لا؟ وإذا كان له زكاة فهل يجوز أن تعطيه لزوجها، يعني تعطي الزكاة لزوجها؟ الذهب اختلف فيه العلماء، فبعضهم يرى أن عليه زكاة وبعضهم يرى أنه ليس عليه زكاة، وإنما زكاته إعارته لمن يحتاجه في المناسبات. ولا أحوط أن تزكي المرأة إذا كان عندها ذهب يستحق الزكاة. هل يجوز لها أن تعطي الزكاة الزوج إذا كان الزوج فقيرا؟ فلها أن تعطي الزكاة لأن نفقة الزوج لا تجب على الزوجة، لكن لو الذهب عند الزوج فلا يجوز أن يعطيها الزوجة لأن النفقة عليه واجبة. أما هي فلو كانت هي غنية وهو فقير فإن النفقة لا تجب عليها، فإذا صار زوجها فقير من عرض الفقراء كغيره من الفقراء، فيجوز لها أن تعطي الزكاة الزوج إذا كان فقير. هذا يقول: ما حكم من يقول لأخيه أستحلفك بالله أن تفعل كذا، أستحلفك بالله أن تفعل كذا؟